السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدور قوم مؤمنين فانقادوا إلى طاعته آمنين، وحبب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان فكانوا من الراشدين. والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين والأخيار وعنا معهم إلى يوم الدين. أيها المشاهد الكريم، أهلا ومرحبا، أرحب بكم جميعا كما أسعد وأشرف بصحبة الشيخ الجليل والعالم الكبير سماحة الوالد الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين.
أحبتي، علماء التفسير قد أفنوا أعمارهم وأوقاتهم في خدمة كتاب الله عز وجل، فبينوه للأنام وقربوه للأفهام. ومع هذه العناية العظيمة فعلماء التفسير ليسوا سواء، فكل مفسر منهم رضي الله عنهم جميعا له منهاج يسير عليه في بيانه لمعاني الكتاب العزيز، فهم كالورود والزهور في البستان، لكل واحد منهم طعم خاص ورائحة متميزة. فضيلة الدكتور زكي حفظكم الله،
بارك الله فيك.
هذا هو اللقاء الأول مع أئمة التفسير. هنتكلم سيدنا عن المفسرين على حسب الترتيب الزمني، وهنقسم المفسرين إلى قسمين: مفسرون من أهل السنة، مفسرون من الأشاعرة والمعتزلة والصوفية. وطبعا كل مفسر منهم من يفسر بالمأثور، ومنهم من يفسر بالرأي. نعم سيدنا، نبدأ بإمام المفسرين وشيخ المفسرين الإمام الطبري. ولد الإمام الطبري سنة 224 هجرية. هو أبو جعفر محمد ابن جرير ابن يزيد ابن كثير ابن غالب الطبري الإمام الجليل صاحب التصنيف المشهورة، وهو من أهل أمل طبرستان. ولد كما ذكرنا ورحل في طلب العلم في الأقاليم، فسمع بمصر والشام والعراق، ثم استقر ببغداد وبقي إلى أن مات رحمه الله سنة 310 هجرية. سيدنا، لو حبينا بقى نتعرف بداية عن عقيدة ابن جرير الطبري، تفضل سيدنا.
الإمام ابن جرير محمد ابن جرير الطبري رحمه الله،
رحمه الله،
سلفي الاعتقاد، يعني من أهل السنة والجماعة.
نعم.
وفتح الله عليه في العلم حتى صار أو بلغ مرتبة الاجتهاد، فكتابه جامع البيان في تأويل آي القرآن كتاب جامع، ويعتبر موسوعة تفسيرية. لم يكن الأمر قاصرا على توضيح كتاب الله تبارك وتعالى أو آيات الذكر الحكيم، ولكن ضمنه مجموعة من علوم القرآن التي تعد هي التي سبب في أن بلغ مرتبة الاجتهاد، وتطلق عليه كلمة المفسر الحكيم فعلا.
إذا ابن جرير الطبري يفسر بالمأثور،
بالمأثور وبالرأي أيضا، لكن نعم، الغالب على الكتاب التفسير بالمأثور.
بالمأثور.
نعم.
سيدنا، اسم كتاب الكتاب الذي ألفه أو فسره جامع البيان في تأويل القرآن. عايزين نقول للسادة المشاهدين إن أشهر الطبعات التي عليها عزو العلماء لعلها تكون دار هجر.
نعم.
نعم سيدنا، لو تكلمنا عن الوصف العام، نعم، لتفسير ابن جرير.
وفي الحقيقة تفرد بأسلوب لا يستطيع أن يصل إليه عالم من السابقين أو اللاحقين، فكل ما يرتبط بالآية من قراءات أو أحاديث أو مأثورات أو آية فيها أحكام فقهية أو كذا أو فيها شواهد شعرية، كل هذا يتناوله محمد بن جرير الطبري بما يشفي الصدور فعلا، بحيث لا يترك بعده لمفسر أن يضيف شيئا على ما ذكره ابن جرير رحمه الله.
الله أكبر.
نعم.
يعني بعضهم قال لا تعجز الألسنة،
نعم،
عن وصف تفسيره.
صحيح.
نعم سيدي.
هذا يعتبر موسوعة للسابقين واللاحقين، ولم يكتفي بهذا، ولكن له كتاب في عقيدة أهل السنة والجماعة سماه صريح السنة.
صريح السنة، نعم.
وله كتب أخرى كثيرة بحمده تعالى.
شيخنا الإمام السيوطي قال تفسير محمد ابن جرير أفضل التفاسير وأعظمها، يعني منقبة عظيمة،
محق فيما قال.
نعم
نعم.
أبو حامد الإسفرايني قال لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا.
صحيح.
يعني شوف ما شاء الله العلماء يعني يتكلمون على وصف تفسير محمد ابن جرير الطبري بأنه فعلا من خير التفاسير الأمة.
ومما أكرم الله به محمدا ابن جرير رحمه الله أن هذا الكتاب مرجع لأهل السنة ولغير أهل السنة، الكل يعدونه إماما له.
الله أكبر.
بفضله تعالى.
نعم سيدنا، لو ذكرنا ما هو موقف ابن جرير من الأسانيد في تفسيره.
نعم. موقف ابن جرير رحمه الله التزم في تفسير ذكر الروايات بأسانيدها، إلا أنه في العام الأغلب لا يتعقب هذه الأسانيد لا بتصحيح ولا بتضعيف، وكأنه يذكرنا بالقاعدة التي قيلت في هذا الشأن: من أسند لك فقد حملك البحث عن درجة السند أو حكم السند.
الله أكبر. نعم. نعم. يعني كان ابن جرير يقف عند السند أحياناً.
نعم.
وأحياناً لا يقف.
وأحياناً لا يقف عنده. نعم. ولا يتعقب.
نعم. سيدنا، موقف ابن جرير من آيات الأحكام.
نعم.
الأحكام الفقهية في الآيات.
وموقف ابن جرير رحمه الله بيذكر ما يدخل تحت الآية من أحكام، ويعرض ما قاله الفقهاء من قبل، وله آراء استقل بها حينما يرجح حكما على حكم أو يضعف حكما بعد حكم.
يعني هو كان يرجح في المسائل الفقهية.
نعم، في بعض المسائل الفقهية يعرضها أولا ما قاله علماء هذا الشأن ناحية الفقهية، ثم يرجح بعض الأقوال وقد استقل برأيا لأنه بلغ مرتبة الاجتهاد.
شيخنا، يعني كلمة الاجتهاد مسألة في غاية الأهمية، ما معنى كلمة مجتهد؟
كلمة مجتهد كما ذكرت من قبل في إحدى الحلقات.
نعم سيدي.
أنه الإنسان لا يصل إلى مرتبة الفقيه أو إلى مرتبة الإفتاء أو إلى مرتبة المفسر أو المحدث إلا إذا حاز 18 علما.
نعم.
هذه العلوم تجعل منه مفسرا وتجعل منه محدثا وفقيها ومفتيا وهكذا. ومن قبل ذلك كله توفيق الله تبارك وتعالى للإنسان، خاصة إذا كان نيته حسنة ويبحث عن طلب العلم أو يطلب العلم ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. وقديما قال الشاعر الموفق: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده.
الله أكبر.
نعم.
يعني الإمام جرير الطبري هو إمام المجتهدين.
نعم.
في هذا الباب.
نعم.
نعم سيد.
وفي عدة أبواب في الحقيقة ليس الأمر قاصرا على التفسير أو الحديث أو الفقه أو الأصول وهكذا، هو إمام في عدة مجالات علمية.
إذن يرجع إليه المفسرون، وكما يقول كما يقولون هم عيال عليه.
أي نعم.
نعم. يعني كما قال الإمام يعني أحد الأئمة: لو لم يكن في بيت كل مسلم إلا هذا التفسير لكفى. يعني إذن التفسير، هل أسلوب التفسير يتناسب مع طلبة العلم المبتدئين اللي هم يقرأوا فيه؟
هو الله يبارك فيكم، طالب العلم حينما يريد أن يقرأ كتابا أول شيء يبحث عن عقيدة المفسر.
نعم.
ويقرأ عنه في بعض كتب التراجم ما يعطيه صورة شبه كاملة عن الإمام محمد بن جرير الطبري، أضف إلى ذلك محبته للغة العربية.
نعم.
قال الله تعالى عن الكتاب الكامل القرآن الكريم بلسان عربي
مبين.
مبين.
نعم.
فلو أجاد أحدنا اللغة العربية وقرأ عن عقيدة المؤلف أيا كان هو ثم انطلق في التفسير، سيشرح الله صدره ويستوعب ما كتبه الإمام محمد بن جرير الطبري.
الله أكبر.
والذي جعل الكثيرين الآن لا يستطيعون أن يقرأوا مثلا تفسير الجلالين ومن السهولة بمكان
الإمام السيوطي المحلي. نعم. وهيجي نعم. معنا إن شاء الله في حلقتنا نعم. بإذن الله.
ضعفهم في اللغة العربية، ولعلم الجميع أن ضعف اللغة العربية لأسباب عدة، ومن حيث التوقيت الزماني بدأ الضعف من سنة 151 هجرية، يعني من منتصف القرن الثاني.
نعم.
فإذا فيه أدوات تجعل الإنسان يستطيع أن يقرأ ويستوعب في تفسير ابن جرير، في تفسير الإمام الزمخشري، في تفسير الإمام السيوطي، الإمام الآلوسي، الإمام البغوي، وهكذا الإمام ابن كثير
رحمة الله على الجميع.
رحمة الله على الجميع، لو عنده إمكانية في اللغة العربية ويحب اللغة العربية يستطيع بحمده تعالى أن ينطلق.
اللغة العربية لغة أهل الجنة.
نعم.
واللغة التي نزل بها القرآن.
نعم.
ويتكلم بها أهل الجنة في الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم وكل السادة المشاهدين
أمين.
من أهلها.
أنا تذكرت الآن بمناسبة اللغة العربية شيخنا سنة 68 أحد شيوخنا رحم الله الجميع
ما شاء الله،
كان يحببنا في اللغة العربية فيقول إننا لن نخدم ديننا خدمة قليلة إلا إذا أحب أحدنا اللغة العربية كما يحب أحدنا الماء البارد صيفا.
الله أكبر ما شاء الله.
بهذه الصورة أي طالب يمشي في أي تفسير بشرط أن يحب اللغة العربية، يقرأ عن عقيدة المفسر، يعرف من كتب التراجم كيف كان يفسر كتاب الله تعالى، يستطيع بعد ذلك، والعون من الله عز وجل.
شيخنا فضلا أن هي أفصح اللغات وأبينها وأكثرها وصفا للمعنى.
نعم.
بل وصولا للقلب
بحمده تعالى.
نعم.
ولو أطلق اللسان وأصبح يبين يستطيع بحمده تعالى الصبي واليافع والشاب والكهل والمسن الذي تخطى 40 يستطيع أن يقرأ في أي كتاب بشرط أن تكون عنده أدوات اللغة، أدوات الفهم، أدوات الاستيعاب.
نعم. سيدنا احنا دلوقتي بنشوف مصطلحات غريبة جدا من بعض الشباب أو
نعم.
الفتيات يتكلمون بدخول المصطلحات الإنجليزية مع الكلام العربي.
نعم.
يعني ما فيش اعتزاز باللغة العربية، رغم أن سبحان الله اللي يسافر أي دولة غربية يجد من يتمسك بلغته.
نعم.
ولا يتكلم إلا بلغته.
نعم.
اللي عاوز يجي عندنا يتعلم لغتنا ويجي عندنا.
نعم.
فلابد أن يعني يتمسك العربي بلغة القرآن ولغة نعم. أهل الجنة. نعم. أليس كذلك؟
بلى، هو في الحقيقة الغزو الفكري دخل البيوت ودخل المخادع ودخل كل مكان.
سلم يا رب.
فإذا لم يعتزل الإنسان بدينه، ومن يهن الله فما له من مكر،
كما له من مكر. أحسن الله إليك.
إذا لم يعتز بدينه وبلغة دينه لن يساوي شيئا.
نعم.
ولا يستطيع. لكن من الغزو الفكري أو أسرار الغزو الفكري أنهم يعدون الحضارة في أي لغة غير العربية.
نعم.
وبئس ما فهموا وبئس ما قالوا. الحضارة الحقيقية في الدين وفي لغة الدين، وبعد ذلك يتعلم من اللغات ما يشاء، لكن ما يعتبرش اللغة العربية تابعة.
نعم.
يجعلها متبوعة،
هي الأصل،
هي رقم واحد،
هي الأصل،
وبعد ذلك يتعلم من اللغات ما يريد.
أحسن الله إليكم. شيخنا موقفه من القراءات الإمام جرير الطبري.
الإمام محمد بن جرير الطبري له جهد وجهد مشكور في هذا المجال، وألف كتابا وصل إلى 18 مجلدا.
الله أكبر.
جمع فيه القراءات المتواترة والمشهورة والشاذة وكذا، ويتعقب بعض القراءات ولا يتعقب.
سيدنا هذا الكتاب موجود الآن؟
مخطوطات.
مخطوطات.
نعم. يعني في
لن
بعض.
يطبع.
نعم.
لن يطبع.
لا، هو يحتاج إلى بعض القائمين على الأمر.
يحتاج خدمة.
يخدمون هذا الكتاب.
نعم.
وغيره من كتب التفسير. يعني في كتاب حتى الآن اسمه القانون في تفسير الكتاب العزيز للقاضي محمد بن عبد الله العربي.
نعم.
اللي هو ابن العربي، شهرته ابن العربي.
ابن العربي المعرف.
نعم.
نعم.
بالألف ولا.
نعم.
هذا الكتاب 80 مجلدا. 80 مجلدا في تفسير القرآن، ومعروف إن أي مجلد من كتب التراث لو حقق وخدم اضرب في 2، يعني يصبح 860 مجلد.
الله أكبر. الله
في
أكبر.
كتاب لبقي بن مخلد 300 مجلد.
300 مجلد.
مخطوط.
سلم يا رب.
لو خدم يصبح
600.
كان نصيب أكبر. سورة الفاتحة 10 مجلدات.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
يعني 7 الآيات التي يحفظها صغارنا قبل كبارنا يحفظها الجميع يعني في الصلاة وغير الصلاة، نصيبها من التفسير 10 مجلدات. ومع ذلك هذه الكتب رهينة الأرفف في دور الكتب القومية شرقا أو غربا،
نعم.
وكل سنة يعني يقومون بصيانتها حتى لا تتآكل. فلو كان الوازع الديني قويا عند الكثيرين لطبعت هذه الكتب،
نعم.
أولى من طباعة الكتب التي تهاجم الإسلام شرقا وغربا.
سلم يا رب.
نعم.
سيدنا موقفه من الإسرائيليين.
في الحقيقة الإمام ابن جرير الطبري هنيهة بسيطة أو دقيقتين اثنتين، الإسرائيليات في الحقيقة المراد بها كل مأثور في قصص الأنبياء أو حديث الأنبياء السابقين أو أثر مأثور عن الأنبياء والرسل السابقين.
نعم.
هذا هو المراد بالإسرائيليات، عبارة عن قصص الأنبياء، حديث من حديث الأنبياء، أثر من أثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بيطلق على كل إسرائيليات.
دي معنى الإسرائيلية.
جمع إسرائيلية نسبة إلى نبي الله يعقوب ولقبه إسرائيل.
نعم.
وطبعا سيدنا يعقوب بريء مما يفعله أحفاده إلى يوم القيامة.
نعم.
اللي هم الإسرائيليون. هذه واحدة. الشيء الثاني أن الإسرائيليات قسمها شيخنا.
نعم.
الشيخ الأستاذ الدكتور رحم الله الجميع محمد أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، موضوعات يعني مكذوبات، قسمها إلى 3 أقسام الإسرائيليات. رقم 1 ما وافق الكتاب والسنة يقبل بلا تردد، لأن المصدر واحد وهو الوحي، مصدر القرآن، مصدر الكتب السابقة قبل أن تحرف، قبل الإسرائيليات، قبل أن يخترد فيها الحق بالباطل، المصدر واحد وهو الوحي.
نعم.
فالنوع الأول من الإسرائيليات ما وافق الكتاب والسنة يقبل بلا تردد،
ومن لم يوافق الكتاب والسنة
يرد.
النوع
الثاني عكسه، ما عارض الكتاب والسنة ولو في مسألة واحدة يرد، أن ما دام حرفوا نصا واحدا فعندهم استعداد أن يحرفوا الجميع.
نعم.
النوع الثالث بيسموه الرقائق، وهو الترغيب والترهيب، ترغيب في الخير والترهيب من الشر،
ليس متعلق بالأعمال
وسنده مقطوع.
نعم.
يعني ليس لا نحكم بصحته فقد يكون ضعيفا، ولا نحكم بضعفه فقد يكون صحيحا. فالإمام محمد ابن جرير الطبري ذكر هذه الإسرائيليات وتعقب بعضها ولم يتعقب البعض الآخر.
نعم. يعني أنه لم يلتزم بنقدها ولا كان ينقدها،
يعني أحيانا ينقدها وأحيانا يتركها.
نعم.
لكن بحمد تعالى الطبعات اللاحقة التي حققت، سواء طبعة شيخنا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. أو طبعة دار هجر اللي هو
تم تحقيق
الكتاب كاملا. نعم. فبهذه الصورة تعقبوا جميع الإسرائيليات.
أحسنتم سيدنا. نختم بموقفه من الشعر والنحو واللغة.
هو كان محب للنحو الكوفي، طبعا في مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، ولكل وجهة هو موليها، والاختلاف ما بين مدرسة البصرة في اللغة أو في النحو ومدرسة الكوفة اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. يعني أحدهما، أحد الفريقين يختار الأصوب والثاني يختار الصواب، والعكس في مسألة أخرى الكوفيون يختارون الأصوب والبصريون يختارون الصواب.
نعم.
فكان له باع في مسألة النحو ومسألة اللغويات ومسألة الاستشهاد بالشعر.
نعم. رحمة الله على ابن جرير الطبري.
آمين.
فضيلة الدكتور، في نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك أدعو الله لكم ببركة العمر وتمام الصحة والعافية،
ولكم بمثل ذلك وأفضل إن شاء الله.
أحبتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دوما على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نراكم في اللقاء القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.